أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بالمطالعة المشتركة لهذا الكتاب. عموما العقائد تحتاج إلى تواصل، إلى تلاقح أفكار، إلى الاستماع إلى الآخر، وبالتالي يمكن للإخوة أن يتواصلوا معي أنا العبد الحقير أخوهم الصغير فيما يخطر في بالهم من أفكار، من إشكالات، من تساؤلات، من اعتراضات، من إضافة أدلة، من نقض أدلة في هذا المجال. إن شاء الله أنا في خدمتهم ما دمت حيا بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. الكتاب اسمه أصول العقيدة، تأليف سماحة المرجع الديني الفقيه السيد محمد سعيد الحكيم مد ظله الوارف، لا زال على قيد الحياة، متعنا الله وجميع المسلمين بعلمه وفضله. وهو كتاب حديث ودون بعبارة أيضا سلسة وسهلة الفهم ومعاصرة نوعا ما. أبدأ بمقدمة الكتاب. اليوم إن شاء الله أقرأ مقدمة الكتاب لما فيها من فائدة في نفسها. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع دينه وأتم حجته. إذن الحجة تامة، نحن فقط نلتفت إلى هذه الحجة وهي تامة في نفسها. وأوضح سبيله، سبيل الطريق، الله سبحانه وتعالى أوضح الطريق إليه. الطريق الواضح هو طريق البين الواسع الذي يمكن أن يسلكه كل أحد، والعقيدة هي طريق بين واسع يمكن لكل أحد أن يسلكه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم أنبيائه وسيد رسله، الداعي إليه والدال عليه صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، مصابيح الظلام وهداة الأنام، ولعنة الله على أعدائهم الظالمين الذين حرفوا دينه وانتهكوا حدوده وصدوا عن سبيله وأضلوا العباد وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. إذن الدين بما هو دين أمر واضح بين وسبيل واسع سهل السير، ولكن جاء من عاد الدين وأراد أن يطمس معالمه وأن يطفئ نور الله في الأرض حاشا وكلا. وبعد، فقد سبق من بعض إخواننا المؤمنين وفقهم الله تعالى أن طلبوا منا أن نصدر رسالتنا العملية في الفقه ببيان أصول الدين. هذا فد أسلوب صحيح ومنهج قويم وسليم، وهو أن الأحكام الشرعية التي تسمى الرسالة العملية التي يبين فيها الحلال والحرام، اللي كثيرا اليوم تسمى منهاج الصالحين، شاع هذا الاسم، أي رسالة فتاوى يقدم لها مقدمة في العقيدة، لأنه من دون العقيدة لا مجال للعمل بالأحكام، ولا معنى الشخص الذي لا يؤمن بأوليات الإسلام، التوحيد والنبوة والمعاد والإمامة على تفصيل، يؤثر البحث الإمامة يؤثر على البحث الفقهي، أما النبوة فتؤثر على أصل الإسلام كله بقطع النظر عن تفاصيل البحث الفقهي. وكذلك المعاد، إذا ما يؤمن بالمعاد أو ما يؤمن بالتوحيد، فعدم إيمانه أو إيمانه المغلوط يمنعه عن العمل بالفقه، لا معنى ولا مجال لأن يعمل بالفقه. ولهذا العقيدة تكون مقدمة على الفقه. ولذا بعض المغرضين ممن أعمته الدنيا وأعماه بريق المال، يتهم علماء الدين زورا وبهتانا أنهم جعلوا أول الدين كتاب الطهارة، مع أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول أول الدين معرفته، وكأنه الفقهاء جعلوا أول الدين كتاب الطهارة، وهذا كذب. أول الفقه كتاب الطهارة وليس أول الدين. ترتيب جعلوا الطهارة لأنه الصلاة مشروطة بالطهارة، الصيام مشروط بالطهارة المعنوية وهكذا، فبدأوا بكتاب الطهارة في الفقه وليس في الدين، وإنما يقدمون لكل الفقه هذه المقدمة اللي هي مقدمة عقائدية، وهم ملتفتون إلى هذا الترتيب الصحيح، العقائد ثم الفقه. ولذا قال: طلبوا منا أن نصدر رسالتنا العملية في الفقه ببيان أصول الدين، فتكون أصول الدين مقدمة للفقه. هذه الأصول التي يجب الاعتقاد بها على الناس، هذه الأمور الأساسية التي يجب على كل أحد أن يعتقد بها، وبها تكون نجاتهم. العقيدة هي الأساس، الإيمان هو الأساس، مع الاستدلال عليها من أجل أن يكون المؤمن على بصيرة من دينه وعذر عند ربه، أنه يقدم الاستدلال العقائدي على البحث الفقهي، ومنه ينطلق إلى البحث الفقهي بعد أن يؤمن بالأساسيات. ولم يسعنا في وقته الاستجابة لهم، ما استطعنا، أنه عندما طلبوا منا ذلك ما استطعنا أن نكتب هذا الأمر لضيق الوقت وكثرة المشاغل الدينية والعلمية والاجتماعية، غير أنه كلما امتد بنا الزمن ورأينا ما يطرح في الساحة من أفكار ودعوات، وجدنا الانحرافات والشبهات والإشكالات يمينا وشمالا، وما يرد على هذه الطائفة من ضغوط ومضايقات، تجلت لنا شدة الحاجة لذلك لكتابة هكذا كتاب يضاف إلى المكتبة العقائدية ويرفض المكتبة العقائدية وحكم الضرورة به. وإن كنا على قناعة تامة بأن الله عز وجل حين شرع دينه وتعبد به عباده، تعبد به عباده يعني طلب منهم أن يؤمنوا بهذا الدين وأن يلتزموا بهذا الدين وأن يتلبسوا بهذه العقيدة وهذه الأحكام، نحن نعلم أنه حينما طلب منهم ذلك بين لهم الحجة وبين لهم العقائد الحقة ضمن أدلتها الضرورية، وأنه المسلمون لا يتوقف دينهم على كتب يكتبها المتأخرون. فإنا وإن كنا على قناعة تامة بأن الله عز وجل حين شرع دينه وتعبد به عباده وفرضه عليهم ثم جعل الثواب العظيم لمن أقر به بهذا الدين وتابعه عمل به، وجعل العقاب العظيم نستجير بالله لمن أعرض عنه وجحده أنكره، فلا بد حينما الله سبحانه وتعالى يثيب عليه ويعاقب عليه فلا بد أن يكون قد أكمل الحجة عليه من أول الأمر وأوضحها بحيث لا يعرض عنها إلا مفرط أو معاند. الذي لا يقبل هذه الحقيقة لا يكون معذورا، لأنه مقصر، مفرط يعني مقصر أو معاند، يعرف ويحرف. ولا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يشرع دينا ويعبد به عباده ويجعله معيارا للثواب والعقاب وهو لم يبينه بشكل كامل بشكل تام كما ينبغي، هذا غير ممكن. ولكن الكوارث التي حلت بالإسلام جيلا بعد جيل سببت مشاكل في عقيدة الناس، إلا أن تحزب فرق الكفر يعني تجمعها في ضمن مجاميع، إلا أن تحزب فرق الكفر والضلال ضد الدين العظيم، ضد هذا الدين العظيم، تجمعوا صاروا جماعات ضد هذا الدين، وتكالبهم عليه، كلهم يريد أن ينهشه، كلهم يريد أن يقتطع منه، وجهدهم في إطفاء نوره وإنكار حقائقه وتضييع معالمه. معالم الشيء مثل ملامحه، عندما يمسح مثل النقود عندما تمسح بحيث ما نعرف أن هذه النقود من أي فئة وتعود إلى أي دولة، غابت معالمها. فمعالم الإسلام الأصلية أرادوا أن يضيعوها، وتضيع معالمه والتعتيم عليها، تعتيم الظلمة، يجعلون ظلام الجهل يغطي حقائق الإسلام عنادا ومكابرة من أجل المنافع المادية. هذا يريد أن يصير أميرا، وذاك يريد أن يصير وزيرا، وهذا يريد أن يصير قائدا، أو بسبب التقليد والتعصب الأعمى. هناك طائفة قد باسم الدين هي تحارب العقيدة الحقة. كل ذلك قد يثير بعض الشبهات حول الحقيقة تمنع من وضوحها. هناك يكون حالة من الضبابية عند بعض أبناء المجتمعات التي تعاني من هكذا مشاكل وهكذا شبهات، ويحيطها بضبابية تحول دون مصداقية الرؤية وجلائها وضوحها وبريقها ولمعانها لعامة الناس. أما خاصة الناس من أهل التتبع التام، فهؤلاء لا تنطلي عليهم الشبهات، ولكن عامة الناس لأنهم غير أهل اختصاص ما يمكن أن نحملهم أكثر من طاقتهم. كما أنه أنا الآن مثلا لست من أهل الاختصاص في الطب، فلا يمكن تحميلي أكثر من طاقتي في الطب. إلقاء الشبهات علي قد يربك وضعي. هذا يقول لي الطعام الفلاني مضر بالمرض الفلاني، ذاك يقول الدواء الفلاني مفيد للمرض الفلاني، تضيع علي الحقيقة لأنه لست من أهل الاختصاص، ليس عندي نظر في هذا المجال، فتتشوش عندي الرؤية. خصوصا البعيدين عن مراكز المعرفة والثقافة الدينية، وفي زماننا ما أكثرهم، الذين تحول بينهم وبينها الحواجز. يعني هناك حواجز مادية عاطفية اجتماعية ثقافية تمنع، تحول يعني تمنع بين هؤلاء المسلمين أو البشر عموما وبين الثقافة الدينية، من خوف من السلطان وأمثاله، أو خوف من المجتمع، أو انشغال، كل من عنده عمل يخرج صباحا يرجع مساء متأخرا، أو تنفير، هناك دعاية مضادة أن الدين الفلاني كذا وكذا، أو أن المذهب الفلاني كذا وكذا، ويلقون بالأكاذيب على الناس فينفر، تكون هذه الصورة عنده صورة غير محببة أو غير ذلك. ولا سيما أن وضوح تلك الحقائق واستيفاء الأدلة عليها بجهود علمائنا الماضين قد جعلها من الأمور المفروغ عنها علميا، لا يكون هناك حاجة إلى البحث، بحثت ثم بحثت ثم بحثت حتى اتضحت صورتها بشكل كامل، بحيث كانت في مدة طويلة ترسل إرسال المسلمات لشدة وضوحها، ويكتفى بالإشارة إلى أدلتها إجمالا بوجه عابر، يقول للقضية الفلانية لأنه كذا بكلمتين من دون تركيز عليها ولا توضيح لها، لأنها صارت عندهم من الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد بيان. فكانت الحاجة ماسة إلى تجديد هذه الأدلة، تجديد عرض أدلتها بعد أن أهملت تلك المدة الطويلة، أهملت بسبب وضوحها في ذلك الزمان. الآن صار تشويش، الآن نحتاج من جديد أن نجدد الطرح الاستدلالي عليها مرة أخرى، لأنه الشبهة تجددت، فالجواب يتجدد بطرح مناسب عصري، خصوصا بعد حملة الإنكار والتشكيك والتحريف والتحوير، تحوير تغيير بعض الشيء، التي ظهرت هذه الأيام بوجه ملفت للنظر. ظهرت بشكل غريب أنه كثرة، خصوصا مع توسع وسائل التواصل الاجتماعي ووجود حاجة عند مؤسسات دولية لضرب الدين الحق وضرب المذهب الحق، حيث قد يصاب بعض المؤمنين بصدمة تربك عليهم وضعهم، يسمع شبهة من هنا، إشكال من هناك، وما يستطيع يجاوبه، وتجعلهم في حيرة من أمرهم، بل قد تضيع عليهم حقائق دينهم أو تضيع عليهم حقائق دينهم ومعالم دينهم بسبب هذه الشبهات المتكثرة المتعددة كما وكيفا وجهة. ومن أجل ذلك وغيره رأينا لزاما علينا أن نحاول القيام بذلك. هذا تواضع وأدب، أن الإنسان لا يقول أني قمت بذلك على أكمل وجه، يقول أنه أنا أحاول أن أفعل شيئا أو أقدم شيئا في هذا المجال. وكان قد سبق منا في فترة الاعتقال الطويلة، كان معتقل في زمن طاغية العراق السابق عليه ما يستحق لمدة 8 سنوات، فترة طويلة، وتعرض للتعذيب الإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي مع جماعة كبيرة من أقربائه وأهل بيته. وقد كان قد سبق منا في فترة الاعتقال الطويلة أن ألقينا على بعض أقاربنا المعتقلين معنا بعض المحاضرات في ذلك، فترة طويلة من دون أي مصادر، طبعا لا يوجد شيء اسمه مصادر، لا يوجد شيء اسمه كتاب، فمن دون مصادر كان يلقي بعض المحاضرات على من معه في الزنزانة بوجه موجز ومتقطع بحسب الظروف، مع تكتم وحذر شديدين، لأنه الكلام كان ممنوع، كان هناك يجب أن يكون هناك صمت مطلق. معتقل محكوم لمدة 20 سنة مثلا، وأهله لا يعلمون عنه شيئا، يتخيلون أنه قد أعدم، أنه ميت، ولا يحق له الكلام، فقط همسا أو من زنزانة لزنزانة بالإشارة، يكتبون من خلال الإشارات، مع تكتم وحذر شديدين، فرضتهما علينا الأوضاع المعقدة التي تحيط بنا في ذلك الوقت يعني، والظروف القاسية التي كنا نعيشها، بحيث تمر سنوات باب الزنزانة ما يفتح أصلا نهائيا، وأي صوت يخرج إلى الخارج يعاقب هؤلاء المساكين المعتقلين، والغالبية العظمى منهم هم لم يقدموا على شيء يعارض ذلك النظام البوليسي الظالم الطاغي. وإن لم يكن معنا مصدر نرجع إليه نهائيا، بل ولا قلم وقرطاس، القلم الذي كان يعثر عليه عنده على قلم كانت تكسر يده، تكسر عظامه، لأنه عنده قلم رصاص قد خبأه، وكان يكتب في ذلك الوقت على بعود الثقاب مثلا، يكتب على بعض أغلفة الأطعمة التي تصل متأخرا، طبعا هذا كان عندما تصل الأطعمة بعد سنين، فيكتب بالعكس بعود الثقاب يظهر من الجهة الأخرى، هذا كان الموجود، وبصعوبة كان تهريب هذا الأمر خطر جدا. لنسجل ما ألقيناه من أفكار، فكانت تلك الأفكار نواة لمحاولتنا هذه، حاولنا تطويرها وتوضيحها حسب ما يتيسر أو حسب ما تيسر لنا، متكلين على الله تعالى، مستعينين به، لاجئين إليه، الله سبحانه وتعالى هو الموفق، منه التوفيق، لاجئين إليه في التوفيق لإحقاق الحق وإيضاح معالمه والتزديد في ذلك، تزديد إصابة الهدف. فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل عقولنا تصيب الحقيقة. وقد رأينا أن نبتعد مثلا في محاولتنا هذه عن الطرق المتكلفة، استدلالات عميقة فيها مقدمات صعبة، والاستدلالات المعقدة وإن كانت متينة وصحيحة في نفسها، ولكن ابتعد حفظه الله تعالى عن الاستدلالات الصعبة. ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، يعني مدت وجداننا طريقين، ما دمت حيا، كيف يقال ما دمت حيا، في أي زمان في أي ظرف وجدنا طريقا لعدم الاستدلالات الصعبة فاستفدنا من هذا الطريق، والتزمنا بالاستدلالات السهلة مهما أمكن. وأن نتعمد إيصال الحقيقة وإيضاحها في نفس القارئ، نحاول أن نوصل هذا الأمر إلى قلبه ليس فقط إلى عقله وتحكيم وجدانه فيها، نرجع الأمر إلى وجدانه النقي المنصف المعتدل. كما إننا لم نلتزم بمصطلحات علماء الكلام لأن الغرض الأساسي هو إيصال هذه الحقائق إلى عموم الناس ومن دون كلفة، والمصطلحات تعقد الأمر على القارئ لأنه إذا يشرحها فراح تأخذ وقت وجهد، إذا ما يشرحها راح تكون غير مفهومة الفكرة. وقد استعنا على ذلك بالإكثار من ذكر الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من آله عليهم السلام، وكثيرا ما لا يكون ذلك من أجل الاستدلال بها، فإن الاستدلال بها إنما يصح بعد إثبات حقية القرآن المجيد وحجية أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهو إنما يتم في مراحل لاحقة من هذه المحاولة. طبعا هنا أنا أذكر آية قرآنية، نحن لازلنا نبحث في التوحيد، فالآية القرآنية كيف تنفع هنا؟ هذا من أجل الاستئناس، من أجل الاستفادة من هذه المضامين العالية ومن هذه التعابير الرفيعة، وإنما كان الغرض من ذلك هو الاستئناس بها والتفاعل بمضامينها لما تضمنته من روعة في البيان ورصانة في المفهوم وتنبيه لمقتضى الفطرة، فهي نعمة البيان نستخدمها بما هي بيان لا بما أنها حجة في نفسها يجب أن يقبلها هذا الشخص الذي لا زال يبحث في التوحيد، نقول له نستدل بالآية القرآنية، لا، ولكن هذا البيان لجماله وروعته وإتقانه ينفع كدليل من الأدلة أو كشاهد من الشواهد لما تضمنته من روعة في البيان ورصانة في المضمون وتنبيه لمقتضى الفطرة يؤكد حقيقتها وصدورها عن مصادر المعرفة ومنابعها الصافية، وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه رسول الله وأهل بيته. فهذه المضامين العالية هي تنفع كدليل في نفسه بقطع النظر عن حجيتها والاستئناس بها أيضا، وهي أيضا تخاطب الفطرة حيث يكون لذلك أعظم الأثر في إيضاح الحقيقة وجلائها، سيما إذا استطاع المتكلم أن يصل إلى روح المخاطب، إلى قلب المخاطب، إلى وجدان المخاطب، وتمكنها من القلوب، هي تأسر القلوب وتركزها في النفوس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بخلوص النية، هذا هو رقم واحد، لا يقال فلان مؤلف، فلان فقيه، فلان مرجع تقليد، فلان عالم، فلان وجيه، فلان رئيس، فلان وزير، هذه كلها العناوين إذا لم يكن فيها خلوص نية فهي زبد يذهب جفاء لا قيمة له، أيام وتنقضي، نسأل الله حسن العاقبة. الشيء الأول خلوص النية، ونسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يمن علينا بخلوص النية وحسن الطوية، حسن الطوية حسن النية، ما في النفس ما يضمره الإنسان في نفسه، وأن يكلل يعني يضع علينا النجاح كما يوضع القماش الواسع على الشيء، وأن يكلل محاولتنا هذه بالنجاح والفلاح ويتقبلها بقبول حسن، نسأل الله أن يقبلها وأن يضعها في ميزان حسناتنا، إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.